إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. مشاهدي الكرام، أن يدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن يدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى. فدخول الجنة أمنية كل مؤمن بالله واليوم الآخر، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لرجل من أصحابه: ما تقول في صلاتك؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي لئن كنت أوجزت واختصرت فقد أصبت المقصود حول ذلك كله، وهو أن نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار، حول ذلك ندندن. ولكن من الناس من يتمنى دخول الجنة ثم تغلب عليه البطالة والراحة والكسل ويخلد إلى الأرض ولا يجد ولا يعمل ولا يسعى، ومثل هذا لا يمكن أن يحقق أمنيته ولا أن يصل إلى غايته. ومن الناس من يتمنى دخول الجنة ثم يجد ويجتهد ويكدح ويتعب ويسعى للوصول إلى هدفه وتحقيق أمنيته، وأولئك هم الفائزون. فإن الله تبارك وتعالى قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولما ذكر سبحانه وتعالى نعيم الجنة في سورة الإنسان ختم ذلك السياق بقوله: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ثم قال سبحانه: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إذن من أراد دخول الجنة فعليه أن يسعى لها سعيها، عليه أن يجد ويجتهد ويكدح ويتعب، عليه أن يصوم النهار ويقوم الليل ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر، حتى يدخله الله تبارك وتعالى الجنة. فأهل الجنة لابد أن يحملوا مؤهلات، ولابد أن يتصفوا بصفات. هناك مؤهلات لابد لمن أراد أن يتقدم لدخول الجنة أن يحملها، وهناك صفات لابد لمن أراد دخول الجنة أن يتصف بها. وقد أكثر الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم من بيان هذه المؤهلات التي يجب على أن يحملها كل راغب في الجنة، كما أكثر علينا ربنا سبحانه في القرآن الكريم من ذكر الصفات التي يجب على من أراد دخول الجنة أن يتصف بها. والآيات المباركات التي استفتحنا بها لقاءنا هذا من سورة المؤمنون ذكر الله سبحانه وتعالى فيها مؤهلات دخول الجنة وصفات أهلها. استفتحها الله تبارك وتعالى بقوله: قد أفلح المؤمنون. وقد حرف تحقيق، إذا دخل على الفعل الماضي أفاد تحقق وقوعه. قد أفلح المؤمنون، فلا يفلح يوم القيامة إلا المؤمنون. والفلاح معناه النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب. فمن نجا مما كان يخاف ويحذره وفاز بما كان يتمناه ويرجوه فقد أفلح وأنجح. والله تبارك وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون، وفي آخر السورة يقول: إنه لا يفلح الكافرون. فلا يدخل الجنة إلا المؤمنون، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مناديا ينادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قد أفلح المؤمنون، أي نجوا مما كانوا يخافون ويحذرون، وفازوا بما كانوا يتمنون ويرجون. نجوا من النار ودخلوا الجنة، نجوا من النار ودخلوا الجنة، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والإيمان ليس مجرد كلمات تنطق ولا حروف يترجمها اللسان، ولكن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمراد بالقول قول القلب واللسان، والمراد بالعمل عمل القلب والأركان. المراد بقول القلب الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه شك ولا ريب، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فالمراد بقول أهل السنة الإيمان قول وعمل، المراد بالقول قول القلب، وهو الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه شك ولا ريب. والمراد بقول اللسان الإقرار والاعتراف بما في القلب من العقيدة، الإقرار والاعتراف بما في القلب من العقيدة. فمن اعتقد وأقر واعترف فذلك المؤمن، ومن اعتقد ولم يقر فذلك الجاحد الكافر، ومن أقر بلسانه ولم يعتقد قلبه فذلك الكذاب المنافق. فهذه حقيقة الإيمان، الإيمان قول وعمل. والمراد بالعمل عمل القلب والأركان، عمل القلب من نحو الإيمان والإحسان والتوكل والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والخشية ونحو ذلك من وظائف القلوب التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها. والمراد بأعمال الجوارح والأركان الأعمال الظاهرة من نحو الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك مما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال الظاهرة. هذه حقيقة الإيمان. فحين يقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون فلا بد أن نعلم أن المراد الذين بلغوا حقيقة الإيمان، الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فمن أراد دخول الجنة فلا بد أن يكون من المؤمنين حقا كما وصفهم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات. ثم إن الله عز وجل قد ذكر من أعمال المؤمنين أهمها وأفضلها وحبها إليه، فقال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هيئة في القلب يصدر عنها سكون الجوارح وخضوعها، الخشوع هيئة في القلب يصدر عنها سكون الجوارح وخشوعها، والإنسان قائم بين يدي الله عز وجل. وهذا الخشوع هو روح الصلاة، هو روح الصلاة ولبها، وعلى قدره قلة وكثرة يكون الأجر والثواب قلة وكثرة. فكلما عظم الخشوع في الصلاة كلما عظم الأجر والثواب، وكلما قل الخشوع في الصلاة كلما قل الأجر والثواب. وفي الحديث إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا سبعها ولا ثمنها ولا تسعها ولا شيء منها، ذلك لأن المسكين قال الله أكبر تكبيرة الإحرام ولم يشعر إلا ويقول السلام عليكم، فماذا كان ما بين التكبير والتسليم؟ لا يدري، لا يدري، لأنه حين قال الله أكبر جاءه الشيطان فسرق منه عقل وفكر وقلبه وأخرجه من المسجد، فصار قائما في المصلى بجثته الهامدة التي لا قلب فيها ولا روح ولا حياة، فلم يدري ماذا قال منذ أن استفتح الله أكبر وإلى أن سلم. فمثل هذا إن أتى بشروط الصلاة وأركانها فقد صحت صلاته وبرئت ذمته، لكن لا أجر له ولا ثواب. فعلى كل مصل أن يحرص كل الحرص على الخشوع في صلاته ليعظم أجره وثوابه، ليعظم أجره وثوابه. وللخشوع في الصلاة أسباب، إذا وفرها المصلي حصل على الخشوع في الصلاة. من هذه الأسباب قطع الشواغل، قطع الشواغل التي تشغل البصر والسمع والقلب. إذا أردت أن تخشع في صلاتك فلا بد أن تقطع الشواغل التي تشغلك عن الصلاة والخشوع فيها، تقطع ما يشغل سمعك وما يشغل بصرك وما يشغل عقلك وقلبك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، إذا أقيمت الصلاة يعني صلاة العشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فإن غلبة الجوع تنغص على الإنسان فكره وقلبه وتشغل باله. فإذا صلى وهو شديد الجوع وجوع قوي لن يخشع في صلاته، فأمر أن يبدأ بالطعام أولا ليقطع ذلك الشاغل. كذلك إذا كان الإنسان بحاجة إلى الخلاء وهو متوضئ، لا يجوز أن يحرص على إدراك صلاة الجماعة وهو بحاجة إلى الخلاء، لأنه إذا دخل في ذلك يدافعه الأخبثان البول والغائط لن يخشع في صلاته، ولو أن إمامه قرأ بقل هو الله أحد لاستطالها. فلذلك إذا أراد المصلي أن يخشع في صلاته فعليه أن يقطع الشواغل، أن يقطع الشواغل. ولذلك قبل أن ينزل التحريم المؤبد في الخمر، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قبل أن تنزل هذه الآية سبقها في النهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقبل تحريم الخمر نهاهم عن الصلاة وهم سكارى لعلة، وهي حتى تعلموا ما تقولون، لأن الإنسان السكران لا يعلم ما يقول. إذن المقصود في الصلاة أن تعلم ما تقول، أن تدري ماذا تفعل، ماذا تدعو، ماذا تقرأ، بماذا تذكر ربك عز وجل. فلا بد حتى تخشع أن تقطع الشواغل كلها التي تشغل سمعك وبصرك وعقلك. حتى إن العلماء قالوا في حكمة رفع اليدين هكذا عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، قال العلماء ليتذكر المصلي كأنه حمل الدنيا على ظهور كفيه ورماها إلى الوراء وقال يا دنيا إليك عني الله أكبر. فلابد أن تفرغ قلبك من هموم الدنيا ومشاغلها لتقبل على ربك سبحانه وتعالى. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن تذكر الموت، تذكر الموت. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أردت أن تنفعك صلاتك فاجعلها آخر صلاة لك، إذا أردت أن تنفعك صلاتك فاجعلها آخر صلاة لك. وفي غمض قال صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع، مودع للدنيا، مفارق للأهل والأحباب. فإذا أردت أن تخشع في صلاتك فاعتبر أن هذه الصلاة آخر صلاة ستصليها، اعتبر أن ملك الموت وراءك منتظرك حتى تفرغ من الصلاة فيقبض روحك. فهذه من أسباب الخشوع في الصلاة. ولذلك كان بعض السلف يقول إني لأقوم إلى الصلاة فأجعل القبلة أمامي وملك الموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي ثم لا أدري بعد ذلك أقبلت مني أم لا. هكذا كان يقطع الشواغل ويجلب إلى قلبه كل ما يكون سببا للخشوع، يستقبل قبلة لأن استقبالها شرط في صحة الصلاة عند القدرة، ثم إنه يجعل ملك الموت وراءه، يعني يرى أن ملك الموت ينتظره حتى يقبض روحه، ويجعل الجنة عن يمينه والنار عن شماله والصراط تحت قدميه. يتصور مشهد القيامة وهو يجوز على الصراط إلى الجنة ولا يدري هل يجوز أم لا، فالخوف يحصل في قلبه والخشوع، ومع كل هذا يقول ومع ذلك لا أدري أقبلت مني أم لا، لأن الإنسان لا يجوز له أن يجزم بالقبول ولا يستطيع أصلا أن يجزم بالقبول، إنما نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب ونرجو الله سبحانه وتعالى القبول. هكذا فعل أبونا إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فإبراهيم عليه السلام بنى الكعبة بأمر الله وساعده ولده إسماعيل، ومع ذلك وهما ينفذان أمر الله عز وجل ببناء الكعبة يتوسلان الله تعالى بالدعاء، يسألان القبر: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد مدح الله تبارك وتعالى المؤمنين بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة أنهم إلى رب إليه راجعون أو إلى ربهم راجعون. قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويخاف ألا يتقبل الله منه. فمن أسباب الخشوع في الصلاة أن تجعل هذه الصلاة آخر صلاة لك. ولذلك قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أن يعتقدون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن تستحضر عظمة من تقف بين يديه، أن تستحضر عظمة من تقف بين يديه. ما معنى أنك تصلي تقف بين يدي الله؟ من الله؟ الملك العزيز الجبار المتكبر القاهر فوق عباده ذو البطش الشديد والأخذ الأليم والعذاب المهين. فهذه صفات عظمة وعزة وكبرياء، فانظر كيف تقف بين يدي هذا الملك العزيز الجبار. ولذلك كان بعض السلف إذا توضأ تغير لونه وارتعدت فرائصه، فيسأل عن ذلك: إيه اللي بيحصل هذا؟ كل ما تتوضأ تخاف وترتعش كده وشكلك يتغير ليه؟ قال: أتعرفون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أتعرفون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أنا بتوضأ، يعني بتوضأ يعني حصلي، بتوضأ يعني حصلي، يعني حصلي سأقف بين يدي الملك، فكيف لا أخاف ولا ترتعد فرائصي وأنا بعد قليل أقف بين يدي الملك العزيز الجبار المتكبر؟ فاستحضروا عظمة الله، واستحضار كثرة الذنوب، أنت واقف بين يدي الملك وأنت تعلم ذنوبك التي ارتكبتها. معنى اتصال. أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم،
ممكن نشترك؟
تفضلي.
ممكن أسأل سؤال؟
أموري، تفضلي.
أنا كان معايا ذهب 100 جرام وكنت لابسة زينة، فقلت لو رحت حجة بري فهبيعه واروح حجة بري، فأنا اشتركت في القرعة فطلعت في القرعة وما بعتش الذهب، هل عليه زكاة؟
بارك الله فيك وجزاك الله خير. اسمعي الجواب إن شاء الله. إذا ملكت المرأة المسلمة من الذهب 20 مثقالا وهي تساوي بالوزن الحالي 86 جراما فعليها زكاة هذا الذهب كل عام، لعموم قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أساور في يدها، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ لنا لبسها ده كنز؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فأديت زكاته فليس بكنز. وفي الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي أساور من ورق، أي من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قال: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. لفظ صريح جدا في الزينة، صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: هي حسبك من النار. فعجلي بارك الله فيك، إذا كان الحول قد حال على هذا الذهب الذي في يدك عجلي بإخراج زكاتك، وإن كان الحول لم يحل، متى حل الحول وعندك النصاب فعليك الزكاة أنت وسائر المسلمات. مشاهدي الكرام، أقول من أسباب الخشوع في الصلاة أن يستحضر المصلي عظمة الله وأن يتذكر كثرة ذنوبه، فتذكر أنك قائم بين يدي الملك الذي طالما خالفت أمره وارتكبت نهيه، فكلك خوف من عذابه وكلك خجل وحياء من عظمة الله سبحانه وتعالى. فهذا من أسباب جلب الخشوع إلى القلب في الصلاة. كذلك من أسباب الخشوع في الصلاة أن يتدبر المصلي ما يقرأ إذا كانت الصلاة سرية، أو ما يقرأ عليه إذا كانت الصلاة الجهرية. فإذا كنت تصلي سرا فتدبر قراءتك، وإذا كنت تصلي جهرا فتدبر فيما يقرأه إمامك، وحاول أن تفهم ما تقرأ أو ما تسمع. فإن التدبر هو المقصود الأول والأعظم من التلاوة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات وليتذكر أولو الألباب أفلا يتدبرون القرآن. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ.
الله يبارك فيك.
والله بدي أسأل يا شيخ، أنا مسجلة لعمرة للأواخر من رمضان، مع العلم أني حجيت واعتمرت أكثر من مرة، يعني أكثر من 7 عمرات.
الحمد لله.
استخرت ربنا أكثر من مرة ومتحيرة جدا، يعني هل أذهب ولا يعني شو الأثوب، أني أذهب للعمرة أو أفضل يعني عند أولادي؟
هل معك محرم يسافر معك؟
نعم زوجي معي، بس يعني شو الأفضل والأثوب، أني مثلا أرعى أبنائي في البيت ولا أني أذهب للعمرة؟
إذا كان أولادك، بارك الله فيك، إذا كان أولادك بحاجة إليك وإلى رعايتك ولا تأمنين أن تتركيهم وحدهم، هم محتاجون إليك حاجة غير العادية، ولا تجدين من تستخلفين عليهم من الصالحات من أهلك من محارمهم، فخلاص الحمد لله حججت واعتمرت 7 مرات جزاك الله خير، وأبقي مع أولادك. وأما إذا كان أولادك ليسوا بحاجة إليك أو وجدت من تستخلفين من أهلك عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الذهب والحديد والفضة. وقال عليه الصلاة والسلام: حجة عمرة في رمضان تعدل حجة معي. والله تبارك وتعالى يقسم لنا ولك الخير. أقول مشاهدي الكرام، تدبر القرآن، تدبر ما تقرأ وأنت تصلي أو ما يقرأ الإمام وأنت تسمع في الجهرية، من أعظم أسباب جلب الخشوع إلى القلب. وإليكم هذا الحديث الجميل في سورة الفاتحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا سورة الفاتحة. سميت الفاتحة بالصلاة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما في الحديث. يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: فوض إلي عبدي، أو قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي. والمراد بما لله العبادة، والعبد الاستعانة. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فكيف نقرأ نحن الفاتحة؟ القراءة المشهورة من العامة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويمكن دي تكون قراءة أحسن شوية من قراءة كثير من المصلين. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لي سؤال.
نعم.
إن شاء الله يعني الحمد لله دلوقتي لي سنة متجوزة، فهل يجوز إن أنا أحتفل بهذا اليوم بتاعي انا بتاع السنه ده، بس ان انا مثلا اروح عند الكوافير واعمل شعري واحط مكياج، بس الحمد لله انا منتقبه، فهل يجوز ولا لا؟
طيب اسمع الجواب ان شاء الله.
ولو سمحت لي سؤال ثاني.
نعم.
بس هو في واحد عندنا يعني بيعوز يبقى امام، هو بس مش امام يعني في الجامع، تطوع يعني، هو الناس مش بتحبه عندنا، فهو بيقول اني انا شفت سيدنا جبريل عليه السلام انه هو قال في المنام وقال له اني انت على هذا الخير تبع الامامه وما تفرطش فيها خالص. وفي ناس بتقول انه هو يعني ما حدش بيحبه كده.
اسمعي الجواب بارك الله، اسمعي الجواب، رسالتك وصلت، اسمعي الجواب ان شاء الله. أما سؤالك الأول وهو أن تحتفل بيوم زواجك، فهذا ليس من الدين في شيء، الاحتفال بعيد الزواج وعيد الميلاد إلى آخر هذه الأعياد التي صارت قد لا تعد ولا تحصى، كل هذا من البدع التي ما أنزلها سلطان. أنت اسأل الله أن يبارك في عمرك وعمر زوجك ويجمع بينكم في خير، وأكثري من الطاعات شكرا لله عز وجل أن عدت سنة من عمرك الجديد في الحياة الزوجية على خير وفي توفيق وسداد من الله، وتفقدي أنت وزوجك الخير الذي تركتماه فافعلاه، وما وقعتما فيه من زلل فاجتنباه، هذا هو الواجب. الواجب علينا كل عام أن احنا نحاسب أنفسنا، ولا سيما ونحن الآن في شعبان على استعداد لنستقبل رمضان، عايزين نحاسب أنفسنا على السنة اللي فاتت من رمضان اللي فات لغاية دلوقتي احنا عملنا ايه. الله تعالى يقول لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ماذا كسبنا وماذا اكتسبنا، ايه الخلع منها، ايه الشرع، وهكذا دايما. فانت كذلك بارك الله فيك تحاسبي نفسك على العام الذي انقضى من عمرك الجديد في الحياه الزوجيه، ايه الخلع حققتيه، ايه الخلع ما حققتهوش، ايه اللي كنت عايزه تعمليه ما عملتهوش، وتستعيني بالله عز وجل. اما ان تذهبي الى الكوفيين وتتجملي كانك عروس جديد ونحو ذلك فلا تفعلي، وقري في بيتك، ولا سيما بارك الله فيك وقد ذكرت انك منتقبه، اسال الله لك الثبات وللمسلمات اجمعين. أما قولك أن هناك إماما في مسجد يأم القوم وهو متطوع ليس إماما راتبا يتطوع بالإمامة والقوم يكرهونه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أن يأم الرجل القوم وهم له كارهون. فعلى الإمام المتطوع ألا يتقدم لإمامة أهله في مسجده وقومه في مسجدهم إلا أن يعلم أنهم يقدمونه ويؤثرونه على غيره. أما إذا كان يعلم أنهم راغبون عنه زاهدين فيه ولا يحبون الصلاة وراءه فلا يجوز لهم أن يفرض له أن يفرض نفسه عليهم. والله عز وجل أسأل لنا ولجميع الأئمة وجميع المسلمين الهداية والتوفيق. أعود فأقول تدبروا الحديث وتدبروا كيف نقرأ الفاتحة نحن في صلاتنا، بنقرأ بسرعة. أنا عايز كنت بتصلي تقرأ هذه القراءة وتتدمل الحمد لله رب العالمين وتسكت وكأنك تسمع الله عز وجل يقول حمدني عبدي، ثم تقول الرحمن الرحيم وتسكت وكأنك تسمع الله يقول أثنى علي عبدي، ثم تقول مالك يوم الدين وتسكت وكأنك تسمع الله يقول مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي. بالله عليك لو صليت هذه الصلاة وتأملت هذه المعاني بالله لن تريد الخروج من الصلاة أبدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في فرحته وسعادته ولذته ومتعته أن يصلي. ولذلك كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان من سعادته وفرحته وصول الصلاة إذا قام بالليل يصلي أطال القراءة ما شاء الله، حتى أنه في ليلة قرأ الفاتحة ثم قرأ البقرة فختمها، وآل عمران فختمها، والمائدة فختمها، ثم عاد النساء فختمها. البقرة وآل عمران والنساء والمائدة يعني خمس تربع وخمس أجزاء وربعين، الجزء ثمان تربع، إذا خمسة في ثمانية باربعين وربعين، 42 ربع قرأها صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة. ليه؟ قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. منين؟ من الخشوع، استحضر عظمة الله واستشعر بلذة المناجاة فأطال في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وصارت الصلاة قرة عيني. هذه أيها الأحبة بعض الأسباب التي تجلب الخشوع إلى قلوبنا ونحن نصلي. فإذا صلينا هذه الصلاة آتت أكلها بإذن الله عز وجل. معنى اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
كيف حالك يا دكتور؟
نحمد الله عليكم.
محمد صلى الله عليه
وسلم. أهلا شيخ محمد يا مرحبا.
أخبارنا عليك.
الله يبارك فيك ويطمنا عليك.
الله يجزيك خير يا رب.
وإياكم إن شاء الله تعالى.
الله نحمل لك سلامات زائدة عن كل مرة ولا دكتور.
سلمك الله من كل سوء محمد أنت ومن معك إن شاء الله تعالى. شكرا الله لك. شكرا الله لك محمد.
بس يعني نسأل حضرتك الدعوات بس لنا وصولنا.
ربنا يبارككم ويحفظكم إن شاء الله ويسددكم ويوفقكم. شكرا الله لك.
الله يجزيك خير يا رب وعلى هذا البرنامج.
آمين بارك. آمين آمين. شكرا يا محمد. معنا اتصال آخر. نعم. ايوه
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله.
ايوه يا شيخ
اتفضلي.
بعد اذن حضرتك ان جوزي كان عنده اخوات صبيان فجيت مره حلف عليا قال لي لو تكلمي حد فيهم ترد على حد في التليفون تشوفيني حالا. فاني ما ردتش على حد في التليفون فبعدها بشويه اتصل اخوه فقال لي لا رد على دي انا ما بردش على دي. في كمان واحد برده قال لي لا انا ما بردش عليه برده رد على دي. واحد بس ما ردش عليه. فهو كده اليمين بتاعه واقع ولا موقع؟
هو قالك لو كريمت حد من خالتي تبقى ايه؟
تبقى حارم.
حارم؟
اه.
اه.
فزي ما قلت لحضرتك كده وعندي سؤال تاني بعد اذنك.
نعم.
بقول لحضرتك انا عندي الدهب بتاعي حوالي من 28 جرام.
نعم.
فهل انا عليا زكاة فيهم ام لا؟
ماشي اتفضلي.
لا عليك تجاوبني على السؤال الاولاني اهم شيء.
طيب اتفضلي.
ماشي ماشي.
سؤالك الثاني عن الزكاة لو كنت متابعة البرنامج معانا أنا تكلمت عن السؤال عن نصاب الذهب، قلت نصاب الذهب 86 جرام. من معها من المسلمات 86 جرام فما فوق كلما حل الحول فعليها زكاته. أما أقل من 86 جرام فليس عليها زكاة. أنت معك 28 جرام يبقى عليك الزكاة. أما قول زوجك لك إن كلمت فلانا أخاه أو غيره من الناس أو رديت على التليفون فأنت حارم يعني محرمة، إذا لم يكن زاد على هذه اللفظة فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام يمين يكفرها، فعلى زوجك أن يكفر عن يمينه بطعام 10 مساكين. نعم. إذا صلينا يا إخواني الصلاة ذات الخشوع التي مدح الله أهلها آتت الصلاة أكلها فينا وأثمرت ثمارها، ومن أعظم ثمارها قول ربنا عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أعظم ثمارها تهذيب أخلاقنا تهذيب أخلاقنا، فقد قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ثم قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الخشوع في الصلاة حتى نكون من المؤمنين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صفة ثانية من صفات المؤمنين أهل الجنة والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون. معنى اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن تحضرك سؤال؟
اتفضل أمر.
قول لي حضرتك إيه لو سمحت.
أمر.
أنا ربنا كرمني بالحج والعمرة وعملت عمرة 3 مرات.
الحمد لله.
وكنت في عمرة رجب السنة دي وكنت في عمرة رجب السنة دي وكنت عايز أعمل عمرة لأمي وأبويا عشان هما متوفيين.
وأنت هناك؟ كنت عايز كنت عايز تعمل عمره لابوك وامك.
لكن كنت الناس قالوا ما ينفعش لازم تنولهم من مصر.
صحيح كويس. الان بتستفسر عن صحه
انا عايز اعرف هل ده صحيح ولا كنت اعمل من التنعيم زي ما
تقول واعمل. الذين قالوا لك هذا نصحوك. الذين قالوا لك هذا نصحوك. هذا هو الراي الصحيح ان شاء الله الراجح من اقوال العلماء ان تكرار العمره من التنعيم. الانسان يسافر من هنا يعمل عمره وبعد شويه كل يوم يطلع التنعيم ويحرم عمر الأم وعمر أبوه وعمر خالته، هذا خلاف السنة وخلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالذي قيل لك هو الصواب إن شاء الله، والحمد لله الذي هداك لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ربنا عينك وفقك وتبقى مرة تانية تسافر من هنا تعتمر عن أمك ومرة تانية تسافر تعتمر عن أبيك إن شاء الله. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن نحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله ونرتدي فيه.
الله يبارك فيك يا شيخ. أصلي أنا وجالس، هل لزوجتي أن تصلي معي أنا في نفس الموضع يا شيخ ولا؟
تصلي وأنت جالس؟
نعم يا شيخ.
لماذا؟
مصاب يعني.
لعلة يعني؟
لعلة نعم.
شفاك الله عافاك.
الله يبارك فيك يا
شيخ. يعني لا تستطيع أن تصلي أن تنزل المسجد؟
نعم.
يجوز لك في هذه الحالة أن تصلي إماما بامرأتك، ولكنها بارك الله فيك لا تقف بجوارك كما يقف المأموم الرجل بجوار الإمام، وإنما إذا صار الإمام رجل إماما لامرأة وحدها ليس معها غيرها فإن المرأة تقوم وراء الإمام صف كأنها صف واحد، وإن كانت زوجتك ولو كانت ابنتك ولو كانت أمك، المرأة إذا صارت مأمومة برجل تقوم وراءه كأنها صف. نعم. معنا اتصال آخر.
أهلا السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
بس حضرتك إن شاء الله جاي لي مولود، فكنت عايز أسميه ياسين.
ياسين؟
أيوة. فزوجتي دخلت على الإنترنت وكده فلقيت إن الاسم ده مكروه أو محرم.
نعم.
بس كنت عايز أعرف بس هل عايز أسميه ينفع أسمي ولا لا؟
هو الولد اتولد من إمتى؟
لا لسه ان شاء الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله لسه يعني.
لسه
احنا عايزين ان شاء الله نسميه ياسين.
طيب اسمع الجواب بارك الله فيك. مشهور عند المسلمين التسمية بياسين وطاها، يعني فلان اسمه ياسين وفلان اسمه طاها، وهذه التسمية جاءت من اعتقاد بعض المسلمين أن ياسين وطاها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا نحب النبي فنسمي أولادنا بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن ياسين وطاها ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كلمة ياسين تساوي كلمة طاسين، وكلمة طاها تساوي كلمة طاسين، فياسين وطاها وطاسين وحاميم كل هذه بارك الله فيكم من الحروف الهجائية المقطعة التي استفتح الله تبارك وتعالى بها كثيرا من سور القرآن لإثبات أن القرآن الكريم مع كونه مؤلفا من هذه الحروف التي يتألف منها كلام العرب وعجزوا عن الاتيان مثلي، كان عجزهم هذا دليلا على أن القرآن كلام الله وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه أنا أشكر زوجتك أن هي اهتمت بالبحث عن حكم التسمية، وهذه النصيحة التي أنصح بها كل مسلم ومسلمة. يا إخواني إذا أردنا أن نفعل شيئا، إذا أردنا أن نفعل شيئا نتقرب به إلى الله، فلنبحث ونتعلم حكمه أولا، حكمه أولا هل هو مشروع أم غير مشروع، وإذا كان مشروع هل هو واجب أم مستحب. فجزاها الله خيرا أنها اهتمت وبحثت لتعرف ما مدى صحة التسمية بياسين، وقد وفقت للوقوف على الصواب وأن ياسين ليس اسما، إنما حرفين، حرف الياء وحرف السين، فهو ليس اسما، وبالتالي لا تسمي اسمك ياسينا، ولكن لا نقول حراما ولا مكروها، ولكن المفروض علينا كآباء ان احنا نسمي اسمانا كده باسماء حلوة لها معنى، علشان المسمى له اسم من نصيب من اسمه، المسمى له نصيب من اسمه. واذا كنت تظن ان ياسين من اسماء النبي وتريد أن تسمي اسمك ابنك بياسين عشان خاطر النبي، النبي قال أنا أحمد وأنا محمد فسميه أحمد أو محمد، وقال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتم عليك بخير ويرزقك الذرية الصالحة. معنا اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ والله إني أحبك في الله.
أحبك الله والذي أعطاني فيه.
لي سؤال جزاك الله خيرا.
أمر.
هب أن شخصا نذر نذرا ثم لم يستطع أن يوفي لمدة عامين.
نعم.
ثم استطاع بعد هذه المدة.
نعم.
وله أخ على وجه جواز.
نعم.
جواز.
نعم نعم.
له أن يعطيه من هذا النذر.
طب خليك معايا.
صدق.
السؤال يخصك أنت.
ان شاء الله.
كيف كان النذر؟ طيب نجيب الأخ هذا السائل وإن كان قطع خطه. يقول نظر نظرا وقعد عامين عاجز عن النذر، أنا أقول هل كان هذا النذر مطلقا غير مقيد أو ولا كان مقيد، ولماذا قعدت عامين لا تبحث عن ما يجب عليك تجاه هذا النذر؟ على كل حال يا إخواني، نحن نهينا عن النذر المعلق. النذر المعلق يعني إيه؟ لو نجحت حتصدق أو حأذبح، أو لو نجح ابني أتصدق أو أذبح، عندي مريض لو شفاه الله أتصدق أو أذبح، هذا النذر معلق نهينا عنه. قال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا، وإنما يستخرج به من مال بخيل. فإذا نذر المسلم نذرا ثم تحقق الشرط الذي علق النذر عليه وجب عليه الوفاء، فإذا كان عاجزا عن الوفاء فكفارته كفارة يمين، وهي طعام 10 مساكين أو كسوته أو حلقة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا كفر عند عجزه ثم استطاع بعد ذلك الوفاء بالنذر لا يلزمه، خلاص هو كفر. لكن على أي حال، إذا كنت لم تفعل الكفارة والنذر باق في ذمتك، إذا كنت نظرت أن تتصدق بمبلغ لله والآن تريد الوفاء، وأخوك فقير مسكين وذمته المالية مستقلة وذمتك أنت المالية مستقلة، فلا بأس أن تعطي أخاك من هذا النذر إذا كان من أهله وهم الفقراء والمساكين. معنا اتصال آخر. أي نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي اعتني فيه.
طبعا الشيخ محمد حسان كثير.
شكر الله لك. سلامه. جزاك الله كل خير.
والله يعينكم على فعلك كثير.
اللهم آمين آمين وإياكم.
ودعيني بالهداية يا شيخ.
الله أسأل الله أن يثبتنا لك على الحق والهدى.
آمين يا رب. ومعي صديق عايز يحكي معك يا شيخ.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
والله يا شيخ احنا بعدنا عن ربنا شويه، بنصلي على طاعات كده وبنقطع في الصلاه.
نعم.
وعايزك تدعي لنا بهدايه كده، وقاعدين دلوقتي بنسمعك فقول لنا حاجه كده ان احنا نمشي عليها الله يرضى عليك.
بارك الله فيك، اسمع الجواب جزاك الله خيرا.
الله يخليك.
يا اخواني، الصلاة عمود الدين، عمود الدين، عمود شيء السقف. إذا راح العمود السقف هيروح فين؟ فالصلاة هي عمود الدين، يعني بدون صلاة ما فيش دين. طب الصلاة دي كام؟ قال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. يبقى ما يصحش مثلا أصلي في يوم 5 ويوم 3 ويوم ما أصليش خالص، ما ينفعش كلام ده. هما 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. وبعدين الله تعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى بيصلوا، مش بيصلوش، لا بيصلوا بس بيصفوا عن الصلاة. يعني ايه بيصفوا عن الصلاة؟ يعني زي ما انت قلت كده بيقطعوا، يعني بيصلوا بيقطع. او ممكن مثلا يصلي الفجر بعد الضحى، يصلي العصر بعد الظهر، يصلي المغرب بعد العشاء، ولو في زحمة شغل كده مثلا يقعد 2 أو 3 وزوم يصليش ويرجع يصلي تاني. فقال تعالى في حق هؤلاء فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فاتق الله عز وجل واعلم أن الصلاة هي عمود الدين، وهي العهد الذي بيننا وبينهم، فمن تركها فقد كفر كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم بارك الله فيك، أسأل الله أن يطيل عمري وعمرك في الخير والأعمال الصالحة. الله يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فتذكر الموت دائما، تذكر الموت، تذكر أنك قد تموت الليلة أو غدا. فماذا تقول لربك إذا مت وأنت تارك للصلاة؟ والله يقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. إلى أين يا عبد الله؟ إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ثم أوصيك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ صلى الله عليه وسلم يوما بيد معاذ بن جبل وقال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأعظم شيء يعين العبد على طاعة الله الاستعانة بالله. وقد قال العلماء: نصيب العبد من العبادة على قدر نصيبه من الاستعانة. نصيب العبد من العبادة على قدر نصيبه من الاستعانة. فكلما استعنت بالله وتبرأت من حولك وقوتك واستعنت بحول الله تعالى وقوته أعانك الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. معنا اتصال آخر. أيوة نعم. أيوة نعم.
ألو.
أيوة معك.
السؤال الأول عرض قبل قليل على شهادة الرحمة فضل قيام الليل في نصف شعبان، أني أقوم بمئة ركعة وكل ركعة أقول فيها الفاتحة وأسم مرات قل الله واحد، هذا يعني صحيح؟
هذا غير صحيح.
غير صحيح.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للوقت المنهي صلاة الضحى قبل الظهر
إيش؟
كم دقيقة؟
ما أسمع.
صلاة الضحى يعني مثلا الظهر يؤذن عندنا 12 إلى 5.
أيوة.
وأريد أن أصلي الضحى بس يعني قبل الظهر بعشر دقائق يعني أصلي.
لا لا لا، قبل الظهر بثلث ساعة يدخل وقت الكراه. قبل الظهر بثلث ساعة.
ثلث ساعة فقط.
يدخل وقت الكراه. قبل ذلك يجوز أن تصلي الضحى. نعم. نعود إلى حديثنا عن صفات المؤمنين أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو هو كل ما لا فائدة فيه ولو كان مباحا، كل ما لا فائدة فيه ولو كان مباحا كان لغوا. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول، قرأت أبيات شعر بتقول إن إبليس أعلم من على وجه الأرض.
نعم.
قرأت أبيات بتقول إن إبليس هو أعلم من على وجه الأرض قاطبة، فأنا يعني بتسأل هل هو أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن في نقاش يعني.
اسمعيني بارك الله فيك. اسمعيني بارك الله فيك. اسمعي الجواب الأول أولا. قرأت بيت شعر يقول أن إبليس أعلم أهل الأرض. هل نحن قرأنا القرآن قبل أن نقرأ الشعر؟ وهل قرأنا الشعر في الدفاع عن الإسلام وعن رسول الإسلام وعن الصحابة الذين حملوا الإسلام؟ وهل قرأنا الشعر في وصف الجنة؟ وهل قرأنا الشعر في الزهد في الدنيا والترغيب في الآخرة حتى نقرأ شعرا يقول أن إبليس أعلم على الأرض؟ الذي قال هذا جند من جنود إبليس.
ما هم بيقولوا إن هو أطول عمرا فهو.
اسمعي بارك الله فيك، خذي ما ينفعك إن شاء الله. توكي هذا السؤال وخشي بسؤال الثاني.
لا ما هو أنا حضرتك لأن أنا قرأنا الأبيات دي على الفيسبوك.
طيب بارك الله فيك، الفيسبوك ده ولا اسمه إيه، بوك ده ولا النوت بوك ده؟ ما تاخديش علمك ما تاخديش علمك من الفيسبوك بارك الله فيك، تاخدي علمك من العلماء. نعم. ولا تدخلي على أي موقع بارك الله فيك، خذ العلم عن العلماء ولا تدخلي إلا على مواقع المشهورة المعروفة بين مواقع للسنة والجماعة، لأن هناك كثير من مواقع تحارب الإسلام وتثير الشبهات، والشبهة بتلزق بالدماغ، يبقى صعب جدا أنها تطلع إلا أن يشاء الله عز وجل. فبدل ما تخشي وتتوهي نفسك وبعدين ما تعرفش ترجعي تاني، اكفي الباب. عندنا مثل فلاحين بيقول الباب اللي جينا كنه ريح سد واستريح، والعلماء بقى علماء الأصول بيسموه بقى سد الذرائع. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة، عمر وصحيفة من التوراة يعني كتاب أنزله الله لموسى قبل ذلك، فغضب صلى الله عليه وسلم على صاحبه وقال: أمتهوكون فيها من الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فعايزين بارك الله فيكم نعرف نقرأ إيه نقرأ ايه ونتبع ايه وناخد ديننا عن مين؟ ان هذا الامر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. معنا اتصال اخر. نعم.
انا عايزة اسأل سؤال.
ايوه.
دلوقتي انا كنت بقول لك محوشة حق الذبيحة للضحية يعني.
نعم.
وبعد كده كنت انا مقدمة على الحج، وقلت لو انا رحت الحج يبقى ايه مش هعمل الذبيحة في الحج وهذبحها بعد رمضان قبل ما اسافر الحج.
ايوه.
ماشي.
أي.
وبعد كده ايه انا ما فلستش الحج روط ما عملتش يعني ما قدمتش. فانا بقول دلوقتي ان الذبيحه لما اعملها في رمضان والناس صايمين قبل رمضان هيكون افضل وكده، فهل لما انا قلت لو رحت الحج هعملها في رمضان وانا ما رحتش الحج،
هي الذبيحه دي بارك الله فيك كانت نذرا ولا مجرد نية خير؟
كنت عاملها عايزه كنت اضحي في العيد.
كنت عاملها الضحيه؟
انا كنت عايزه اضحي في العيد يعني.
كنت عايز اضحي في العيد. الأضحية خير من الذبح في رمضان. الأضحية خير من الذبح في رمضان، لأننا أمرنا بالأضحية ولم نؤمر بالذبح في رمضان. وإن كان إطعام الطعام في رمضان جيد وثوابه عظيم، بس كما قلت لك أمرنا بالأضحية ولكن لم نؤمر بالذبح في رمضان. فما دام عندك ذبيحة تصلح الأضحية فالنصيحة لك أن تؤخريها إلى العيد الأضحى إن شاء الله وتذبحيها قربة إلى الله عز وجل، لأن الله قال فصل لربك وانحر. نعم. أيوة. نعم.
ألو.
نعم.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ليه مع حضرتك سؤال بعد.
تفضلي.
زوجي متوفي لسه قريب، هو حاجج ومعتمر
الحمد لله
بس انا يعني عملت له عمره وناويه اعمل له حج تاني، هو يعني كان في الصلاه يعني معلش مش مواظب، ف يعني ايه حكم حضرتك؟
اسمع الجواب بارك الله فيك. اسمع الجواب.
ماشي شكرا.
كثيرا ما يسال الرجال والنساء، أنا عايز أحج عن أبويا، أنا عايز أحج عن أخويا، أنا عايز أحج عن صاحبي، أنا عايز أعمل عمره عن أبي، أنا عايز أعمل عمره عن صديقي. يا إخوان، من تمكن من تكرار الحج والعمرة، أقوم من تكرار الفريضة دي خلص فرضنا منه، من يسر الله له أن يحج ويعتمر كل عام، فابدأ بنفسك، نفسك أولا، حج ولو تحج كل سنة مهما طال عمرك. لكن هذا عايز احج عن ابويا هو حج قبل كده، عايز تحج عن جوزها هو حج قبل كده، خلاص ما دام المسلم ادى الفريضه يبقى على الحي ان يهتم بنفسه ولو تكرر عمله، هذا خير له من ان يجعل عمرته لفلان وحجته لفلان. نعم. ايوه. نعم. ايوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله حضرتك يا شيخ
وفيكم.
حضرتك ليا سؤال بس.
اتفضلي.
انا كنت الفتره اللي فاتت دي كلها كنت حامل، وقبل الحمل وكل ده كنت بصلي قيام الليل ومواظبه على صلاه قيام الليل واختم في الشهر مره او مرتين في القران. انا ولد دلوقتي بقى 4 شهور، يعني هو صلاه الفرض بس اللي بصليها والنوافل طبق السنن بس، لكن قيام الليل ابني مسهرني على طول بالليل، يا اما ينام اذان الفجر يا اما طول الصاحي، فهل ده ربنا عقاب من ربنا ولا
مش عقاب ولا حاجه؟ ان شاء الله ربنا يعينك، ان شاء الله احتسب الاجر في تربيه الاولاد والصلاه على خدمتهم وربنا ياجرك ان شاء الله، بس حافظ على راس المال وهو الصلوات المفروضات، وان اتيت بسنن الرواتب قبليه وبعد يبقى نور على نور وبركه على بركه ان شاء الله، والله يعينك. نعم. والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو كل ما لا فائدة فيه، كل ما لا فائدة فيه من الكلام والأعمال حتى لو كان مباحا فكيف لو كان محرما. والمؤمنون أهل الجنة حين يعرضون عن اللغو وعن مجالسه وعن مخالطة أهله، إنما يحافظون بذلك على أوقاتهم، فإن وقت المسلم هو رأس ماله في التجارة مع الله عز وجل. رأس المسلم هو رأس ماله في تجارته مع الله عز وجل، وهذا الوقت أغلى ما يملكه الإنسان في حياته، بل إن ابن القيم رحمه الله جعل من علامات القلب السليم أن يكون أضن أي أبخل بوقته منه بماله، يعني أنا إذا سئلت المال أعطيه، لكن إذا سئلت الوقت أبخل به. وهكذا كان السلف رضي الله عنهم، كان يقال لأحدهم قف أكلمك فيقال أمسك الشمس حتى لا تجري ولا تدور ولا تعد هذه الدقائق من أوقاتي. فالمؤمنون عن اللغو معرضون حرصا على أوقاتهم، يعمروها بذكر الله. يقول الإمام أبو الفرج الجوزي رحمه الله لابنه وهو يعظه: يا بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، هذا حديث صحيح. فهذا الإمام العالم الواعظ بيقول لابنه إذا كان من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، طب هذه الكلمة اللي بتقابلها نخلة خد قد ايه من الدقيقة؟ طب أنا ممكن في الدقيقة الواحدة أقول كم مرة وأغرس كم نخلة؟ طب في الساعة قد ايه؟ فانظر إلى مضيع الساعات. شو بقى الناس اللي بيقولوا في اللغو كده على المصطبة ولا على الشاشة ولا على التلفزيون والأفلام والمسلسلات بيضيعوا كم ساعة؟ كم ضيعوا من نخلات لو لم يرتكبوا من سيئات؟ معنى اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
انت بتتكلم كنت عن الخشوع في الصلاة، والله العظيم احنا الواحد يعني نسأل الله انه يعيننا، يعني الواحد بيحاول جاهد في الخشوع وكده، بس احيانا بفلت يعني من الخشوع في الصلاة. بعدين غير كده انا عايز اسأل يعني كيف انك كنت بعلم العيال يخشعوا؟ يعني انا قدر ما اتكلم مع العيال انه العيال يحاولوا يصلوا والصلاة يكون فيها اطمئنان، تلقى ان الواحد استغفر الله العظيم بيخطف الصلاة في ثواني ويطلع للعب ولجري ولا أذكار ولا تسبيح. يعني والله الواحد بيحاول جاهد معهم
العيال يعني. دول بارك الله فيك لهم، بارك الله فيهم لك. كم أعمارهم؟
الكبير عمره 12 سنة والصغير عمره 9 سنين.
طيب تقريبا ال 12 ده كما يمكن قد يكون لم يبلغ بعد، بارك الله فيك، فحسبك فقط أن تأمريهم بالصلاة والمحافظة على أركانها وواجباتها، وبعد كده يأتي الخشوع. المهم بس الخشوع، إحنا الكبار ندور على الخشوع دلوقتي، اما الصغار بس عايزين نخليهم ايه يحافظوا على الصلاه ويصلوا ان شاء الله، وان شاء الله لما يكبروا ربنا يكرمهم باذن الله عز وجل. نعم. فالامام ابو الفرج الجوزي يقول لابنه: يا بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه، فانظر الى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. يعني الساعه ولا الساعتين اللي انت تقعدتم مشغول بالاشياء المباحه انت خسران. خسران ليه؟ لأنك أنت لو قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده هتكسب، لكن ضيعت أوقاتك فيما لا يعود عليك منفعة، دي خسارة حتى ولو لم ترتكب إثما. فمن صفات المؤمنين أهل الجنة والذين هم عن اللغو معرضون، أحافظ على أوقاتي، أعمر أوقاتي بذكر الله عز وجل، أعمر أوقاتي بما ينفعني، أعمر أوقاتي بما ينفع الآخرين، أمشي في حالة مسلم، أساعد أرملة، أساعد مسكين، هذا خير من أن أنفق أوقاتي فيما لا يعود علي ولا على أمتي ولا على بلادي بالنفع. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باغتنام فراغنا، قال للرجل ويعظه: اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وقد قال تعالى: فإذا فرغت فانصب. قال العلماء: هذه الآية حلت مشكلة الفراغ عند الشباب وغيرهم. فإذا فرغت فانصب، هذه الآية حلت مشكلة الفراغ عند الشباب وغيرهم. فإذا فرغت فانصب ما معناها؟ إذا فرغت من العبادة فانصب في العمل الدنيا، وإذا فرغت من عمل الدنيا فانصب في العبادة. كان عمر يقول: لا أحب أن أرى أحدكم سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. فالمسلم دائما متحرك، دائما متحرك، إما في عبادة أو في عمل دنيا، إما في عمل آخرة متحرك. أما أن يغلب علينا البطالة والكسل وننشغل باللهو واللغو واللعب، فهذا ليس من شأننا، ليس من شأننا. نعم. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت ممكن أشترك؟
تفضلي.
بعد إذنك، أنا زوجي بقى يعني نوى إن شاء الله يبني بيت.
نعم.
فعاوز يعمل الدور التحتاني زي زاوية أو مسجد يصلوا فيه، يجوز؟ نعم.
هل المنطقة اللي هتبنوا فيها البيت إن شاء الله بحاجة إلى مسجد أو زاوية؟
تقريبا ما فيهاش مسجد.
ولا المنطقة مليانة مساجد والشارع مليان زوايا؟
الشارع اللي هو فيه اللي إن شاء الله اللي هيتبني فيه المنزل ما فيهوش مساجد خالص. المسجد على بعد 10 دقايق تقريبا من البيت يعني.
طيب 10 دقايق بارك الله فيك مش يعني مش كتير. والناس تاخد أجوة ثولة ما تمشي. هو احنا بنشكر المسلمين حرصهم على بناء المساجد جزاهم الله خير، لكن الان يا اخواني من الظاهره اللي انا شايفها مش من مصلحه ان احنا كلنا حريصين على بناء المساجد. يعني اخش الشارع الاقي فيه 10 زوايا، بين المسجد كبير، بين المسجد والمسجد 50 متر و10 زي ما انت بتقولي. هذا يا اخواني يعني عندنا مشاريع خيريه يتم اجر وثواب برضو زي المساجد. الأمة بحاجة إليها. أنا حابب المسجد هيكلفني 200,000 على القليل فما فوق. طيب الحي في كذا مسجد، أهل الحي مش عايزين مسجد، حابب مسجد ليه؟ هاخد من المسجد ده نفرين والمسجد نفرين وبعدين أعمر مسجدي؟ طب أنا فرغت المسلمين. ما دام المساجد موجودة والزوايا موجودة نتوجه إلى بناء مستشفيات، بناء مدارس، بناء معاهد، نعمل مشروع خير البلد وهكذا. يعني الخير أبوابه كثيرة، الخير أبوابه كثيرة. فأنت بارك الله فيك زوجك يريد أن يبني بيتا ويجعل الطبق الأرض زاوية أو مسجد، هل المنطقة الشارع الحي بحاجة إلى مسجد بحاجة إلى زاوية؟ إذا كان بحاجة على بركة الله، مش بحاجة يعني يا ستي إذا كنا ربنا كريمك يعني والدور ده طلع من ذمتكم لله اجعلي هذا الطبق الأول مثلا دكاكين وأجريها وخلي وأقفها لله دخلها لله، أو اجعلي هذه الشقة تحت يعني مدرسة لله عز وجل تحفيظ قرآن. يعني مشاريع خير كثيرة جدا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. نعم. إذا علينا أيها الإخوة أن نعلم. اتصال آخر. نعم. أي معك. انقطع الصوت. علينا أن نعمر أوقاتنا بما ينفعنا، علينا أن نعمر أوقاتنا بما ينفعنا وأن نحرص على أوقاتنا ولا نضيعها سدى، لأن وقتنا رأس مالنا في تجارتنا مع ربنا. وإذا انقطع أو انتهى الوقت، إذا انتهى وقت الإنسان وقد حان وقت انتهاء البرنامج، إذا انتهى وقت الإنسان سيندم ويسأل الله سبحانه وتعالى مزيدا من الوقت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على تعمير أوقاتنا بطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.